هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لحافظ القرآن المسافر إذا قدم على قوم من أهل القرى لا يحفظون القرآن أن يصلي بهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمسافر يجوز له أن يأم بالمقيمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم بأهل مكة، وإذا أم بهم في الرباعية فإن أمكن أن ينبههم، وغلب على ظنه أنهم لا يشوشون ولا تلتبس عليهم الصلاة وأنهم سيقومون بعد سلامه ويتمون، فلا إشكال، فهذا هو الأفضل وهو أقرب إلى السنة. وأما إذا غلب على ظنه أنهم يتكلمون، ولربما حضر المتأخر الذي لم يسمع بتنبيهه، أو فيهم كثرة، أو فيهم من يجهل هذه الأحكام، وأنه ربما تلفظوا وربما أفسدوا صلاتهم بالكلام الأجنبي، فمن فقه الإمامة كما ذكر العلماء أن يحتاط فيصلي بهم أربعا. وأما مسألة هل يتقدم عليهم أو لا يتقدم، فيه تفصيل. إذا كان هناك من يأمهم ويعطي الإمامة حقوقها فإنه لا يتقدمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. وكان راوي الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتورع عن التقدم، ولكن إذا احتاج إلى تقدمه فلا بأس أن يتقدم، أو يكون ذلك من أجل أن يعظهم بعد الصلاة أو يذكرهم، فلا بأس بذلك، وذلك من الخير إن شاء الله. وعلى ذكر الخروج إلى القرى والأماكن، فلا شك أنه من أجل الطاعات وأعظم القربات تعليم الجاهلين والحرص على الخروج إلى المناطق النائية البعيدة عن المدن والتي يحب أهلها العلماء وطلاب العلم. وقد وجدنا ذلك، وجدنا في أهل القرى من الفطرة ومحبة أهل العلم وتقدير أهل العلم، ووجدنا لذلك أثرا عظيما في الدعوة، أن الله يبارك للإنسان في دعوته، ففيهم كبار السن الصالحون، وفيهم الأخيار، وفيهم من يحب الخير وإذا تعلم الخير التزمه، وكونهم على فطرتهم فهم أحب لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا علموا، فقد وجدنا فيهم الاستجابة والتقدير لأهل العلم، فأمثال هؤلاء أحق، خاصة وأن الإنسان يجد منهم القبول ويجد منهم الحاجة ويجد منهم الترحيب، فأمثال هؤلاء لا شك أنه ينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا على الخروج لهم وعلى محبتهم في الله وتعليم جاهلهم. تصور لو أن إنسانا علمته كيف يقرأ الفاتحة، والله ما تلفظ بها إلا كان لك مثل أجره، ولو علم غيره هذه الفاتحة فإن لك أجره وأجر من عمل بهذا العلم إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. وتصور لو أنك وقفت بينهم تعلمهم السنة وتدلهم على فقه الشريعة والملة، فبينت لهم صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صفة صلاته قائما وراكعا وساجدا وذاكرا، تصور لو انتصبت هذه الأمة من الناس واقفة بين يدي الله تطبق سنة من سنن رسول الله كانت في ميزان حسناتكم، وكل من تعلم على يديها فلك أجورهم وأجور من تعلم عليهم واقتدى بهم إلى يوم القيامة. الله أكبر، ما أكرم الله وما أعظم فضله على من أحب دينه وعلمه وعمل به، وما أعظم أجور العالم العامل. فليحرص طلاب العلم، وليجعل طالب العلم حظا معقولا من الخروج لأمثال هؤلاء، خاصة أنهم قد يجهلون أمورا واضحة من الدين، فمثل هؤلاء إن شاء الله سيجد الإنسان منهم خيرا. وأشهد لله أنني من نعم الله عز وجل التي وجدتها أنني كنت في بداية الدعوة أخرج إلى أمثال هؤلاء، فوجدت، والله يشهد على هذا، من الخير والبركة وطيب الأثر ما الله به عليم. ولذلك في أهل البادية وأهل القرى من الفطرة والأخلاق الحميدة ما يعين الداعي على خير كثير. الله يعلم أننا نقول هذا من نفوسنا ومن قلوبنا، قد جربنا ذلك ووجدناه، يحبون أهل العلم ويقدرونهم ويسمع من الدعاء. والله إن المسجد أصلي فيه فوق الألف، قل أن تجد الرجل يخرج صغيرا أو كبيرا حتى يسلم عليك ويرد عليك السلام. وهذا أين يوجد؟ قل أن يوجد. وتقوم خطيبا في العيد وقد حدث لي ذلك، فأقف أمام 3000 و4000 والله ما يقوم منهم إلا الرجل والرجلان في خطبة العيد، وقد وجدت منهم من حب الخير وتقدير أهل العلم، لكن ينبغي أن لا يقف بينهم إلا من عنده علم وبصيرة، وأن يتقي الله عز وجل كل من ينصحهم ويذكرهم، وينبغي أن يترفق بهم. فأمثال هؤلاء لا شك أن فيه خير كثير، والحرص على تعليمهم وتوهم وغيرهم، وإن شاء الله الخير الحمد لله موجود في كل مكان، ولا يختص هذا بمكان دون مكان، لكننا نذكر أمثال هؤلاء لوجود الحاجة وشهادة بالحق. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله تعالى أعلم.